أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه.
الحمد لله، بهذا الحديث انتهينا ولله الحمد من المجموعة الثانية مما ذكره الإمام الترمذي. يعني الإمام الترمذي ذكر هنا في سننه أو في جامعه ثلاثا. أولا تكلم عن أبواب فضائل القرآن وسوره وآياته، وهذه ولله الحمد فرغنا منها. أيضا بعد ذلك أبواب القراءات، ولما انتهى منها أردفها ببعض الأبواب المهمة أيضا، ويذكرها أهل العلم كنزول القرآن على 7 أحرف، وحول مدارسة القرآن وختم القرآن كما ذكر هنا رحمه الله، وأيضا حديث الحال المرتحل. هذه كلها مرتبطة بالقراءات وما أدراك ما القراءات. هذا المجموعة. المجموعة الثالثة الآن وهي أبواب تفسير القرآن. وقبل أن نزدلف أيها الإخوة فنقرأ ما يذكره الإمام الترمذي رحمه الله وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أقول إن التفسير، تفسير القرآن، من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم وأجلها. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن شرف التفسير جاء له من 3 جهات. شرف التفسير، ما في شك، ما في أحد يقول إن في علم أشرف من علم تفسير القرآن، هذا لا أحد يقوله. لكن من باب التأكيد ومن باب يعني التمسك، ومن باب الإنسان يحرص على تفسير القرآن أكثر ويعني يتوجه إليه أكثر، قال إن يعني شرف التفسير جاء من 3 جهات: من جهة موضوعه، ومن جهة غرضه، ومن جهة شدة الحاجة إليه. وهذا سأتكلم عنها واحدة واحدة بما ذكره رحمه الله تعالى. وكتاب الإتقان للسيوط الحقيقة يعد مرجعا أصيلا من المراجع المهمة في علوم القرآن. قبله كتب، وبعده أيضا جاء الإحسان لابن عقيلة المكي. وأنا أنصح الإخوة، هو كتاب الإتقان مطبوع ومتداول في السوق، وأفضله، أفضل الطبعات، ما قام به مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بطباعة هذا الكتاب والعناية به. ومجمع الملك فهد يعد مفخرة من مفاخر بلادنا، أعزها الله وحماها الله من كل سوء ومكروه. يعني نشاطه في طباعة المصحف ونشره في العالم، وأيضا الكتب التي قام بطباعتها، ومن أهمها هذا الكتاب الحقيقة فيما يخصنا، في تخصصنا، ألا وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. حقيقة بذل فيه جهد يعني من اللجنة العلمية ومن القائمين، جهد مشكور، سواء في إخراج النص وفي خدمة النص. لأنه لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن التحقيق العلمي يقوم على أساسين يدخل فيها جميع الأمور: أولا إخراج النص كما أراده المؤلف كما كتبه بجمع النسخ، وهذا عاد فيه كلام طويل عريض. الأمر الثاني خدمة النص، هذا النص خدمته عزو الآيات، القراءات، تخريج الأحاديث، توثيق النقول، عزو الأقوال، يعني إلى غير ذلك، يعني إلى يعني أمور كثيرة جدا. فعلى كل حال هم أحسن، جزاهم الله خيرا، ووفق الله القائمين عليه كل خير في طباعة هذا الكتاب. على كل حال كما قلت، ذكر السيوطي رحمه الله أن شرف التفسير من 3 أوجه. قال أولا أن موضوعه كلام الله عز وجل، وقال رحمه الله إن أشرف الكلام وأعظم الكلام هو كلام الله عز وجل، وكل ما هو مرتبط بكلام الله فله الشرف وله المزية وله الفضل. ولذلك كان التفسير أشرف العلوم، لأن موضوعه اللي يختص به والذي يعمل عليه هو بيان كلام الله عز وجل وتفسيره وإيضاحه. هذا واضح أيها الإخوة. الأمر الثاني قالوا غرضه، ما الغرض من التفسير؟ هو فهم كلام الله، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون العمل به. يكون الإنسان لابد يفهم القرآن ويعرف تفسيره، وهذا هو الغرض منه. الأمر الثالث قالوا شدة الحاجة إليه. قال الإمام السيوطي وكل كمال دنيوي، وكل كمال ديني أو دنيوي أو أخروي، يعني سواء في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، متوقف على القرآن الكريم، فأنت في أمس الحاجة لهذا القرآن العظيم. ولذلك عظم وشرف هذا التفسير أيها الإخوان. التفسير يعني يذكر العلماء دائما يعني تعريفه، فيقولون لغة هو من الفسر بمعنى البيان والإيضاح. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، تفسيرا يعني بيانا وإيضاحا، فهذا هو معناه. وبعضهم قال إنه مقلوب مكاني، وهذا القلب المكاني، وأنا ما أحب أن أطيل، هذا باب من أبواب الصرف. قالوا إنه مشتق من كلمة سفر، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا أوضحته وبينته. قالوا إن سفر وفسر بينهما قلب مكاني، مثل ما يقولون جذب وجبذ، معناهما يعني متقارب، جذب وجبذ. شوفوا تلاحظ أنت فيها قلب مكاني. ومثل أيس ويأس، أيس فلان من كذا ويأس فلان من كذا، هذا يسمونه في علم الصرف، إحنا عندنا نحو عندنا صرف، من علوم الصرف هو قالوا القلب المكاني. لكن هذا وجه ضعيف الحقيقة، يعني هو في اللغة القول به وجه ضعيف يعني، وكلام نحن لا ننكره تماما يعني، وإن ذكروه وأيضا تكلموا. ما هو الأصل؟ طيب أيس ويأس ما هو الأصل؟ وما الذي انقلب منهما؟ جذب وجبذ ما هو الأصل؟ فسر وسفر ما هو الأصل؟ الصحيح أن يقال إن كل كلمة مستقلة بذاتها لها جذرها ولها أصلها. وعلى كل حال يعني هذا الكلام يعني يطول، لكن هو معروف أنه باب من أبواب الصرف. طيب ما تعريف التفسير؟ احنا ذكرنا تعريفه في اللغة بمعنى البيان والإيضاح. هناك تعريف كثيرة جدا، سأذكر تعريفين فقط. تعريف الزركشي رحمه الله صاحب البرهان في علوم القرآن، قال علم يفهم به كتاب الله، علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هناك تعريف آخر وهو الحقيقة يعتبر من أميز وأفضل التعاريف وأوجزها للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد قرأناه يوما هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه درس في أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال إن التفسير معناه بيان معاني القرآن فقط. والحقيقة أن تعريفه رحمه الله يعني جامع مانع، هو بيان معاني القرآن. يعني لو رجعت معاد لبعضهم يطيل، يعني مثلا لو رجعت لبيان معنى التفسير عند أبي حيان في مقدمته ذكر تعريفه في حوالي سطرين ونصف، ثم شرح كل جملة وذكر المحترزات التي تكون منها. لكن الحقيقة كلام أو تعريف الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام موجز وجميل جدا، قال بيان معاني القرآن. فلو سئلت يا أخي ما معنى التفسير، قل هو بيان معاني القرآن فقط. هذا هو كلام، وقد ذكره رحمه الله في كتابه أصول التفسير. نعم، هنا أيضا فائدة نحب نذكرها، وهي ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني حتى بعض يعني مثل الطبري رحمه الله دائما يقول قال أهل التأويل، وبمثل هذا قال أهل التأويل، ثم يذكر عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره. وأيضا نجد في عبارات عند القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال المتأولون، قال أهل التأويل. فهل من فرق بين التأويل والتفسير؟ بعضهم يرى ألا فرق، وهذا مذهب أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن، وهو مذهب الطبري، وأيضا مذهب القرطبي وغيرهم، أنهم لا يفرقون، يقولون إن التفسير هو التأويل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمته. هذا قول. القول الثاني أن بينهما فرق. قالوا إن التفسير ما هو ظاهر الآية، ما تدل عليه الآية بظاهرها، وأما التأويل فهو الذي يحتاج إلى فهم وإلى تدقيق وإلى استنباط وإلى تدبر. هذا قول. القول الثالث قالوا إن التفسير للألفاظ، لألفاظ الآية، من حيث غريبها ومن حيث يعني جذرها وأصلها ونحو ذلك. قالوا والتأويل لجمل الآيات، للجملة كاملة وليس لللفظ لوحده. وعلى كل حال يعني ما قيل من هذه الأقوال صحيح، ويعني كونه يقال لا فرق بينهما هذا أيضا يعني قول قوي وعليه اعتمد الطبري رحمه الله، كانوا يعبرون عن التفسير بالتأويل. لكن التأويل يعني ما معناه؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في مقدمة أصول التفسير التأويل لذاته له ثلاثة معاني، إما أن يطلق بمعنى التفسير وهو الذي ذكرته قبل قليل يصنعه الطبري وذكره القرطبي وغيرهم أنهم يقولون التفسير بمعنى التأويل. القول الثاني أو قصدي المعنى الثاني، ليس هنا أقوال وإنما هي معاني، المعنى الثاني أن التأويل بمعنى تحقيق الشيء وتطبيقه. قالوا ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. قالوا معنى تأويله هنا يعني وقوعه وحصوله اللي هو يوم القيامة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. قالت كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر، الحمد لله أستغفر الله وأتوب إليه. المعنى الثالث قال هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلى آخر عد ما ذكر شيخ الإسلام، وأن هذا هو مذهب المتأولين من الأشاعرة وقبلهم المعتزلة، من تأول الصفات الوجه بأنه الثواب أو اليد بأنه القدرة والنعمة وغير ذلك. فهذا ما يتيسر. الآن نأخذ ما يتيسر في هذا الباب في أبواب تفسير القرآن. نعم، قال باب ما جاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه،
نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري
ابن السري. نعم ابن السري.
ابن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
عياذ بالله.
هذا حديث حسن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدث
الحمد لله. نقف عند هذا. هذا الحديث أيها الإخوة بهذا الإسناد ضعيف من أجل عبد الأعلى بن عامر، فهو ضعيف قال أهل العلم ليس بالقوي وضعفه جماعة من أهل العلم، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وسيأتينا أيضا روايات وحديث أخرى صحيحة في التحذير من القول على الله بلا علم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ، يعني يكون له مقعد في النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيها الإخوة يدل على خطورة القول في القرآن بلا علم وعلى وجوب التحرز من ذلك، وإن كنا وللأسف بلينا في هذه الأزمنة من فتح أو فغر فاه كما يقول بعضهم وتكلم في القرآن بلا علم. وليس هذا يعني وليد هذه الأزمنة، حتى في الأزمنة الماضية من تأول القرآن وتأول الصفات ومن يعني هذا شيء يعني معروف، لكن قصدي حتى في هذه الأزمنة لكل قوم وارث في تأويل القرآن وفي تفسيره، وصار بعض الناس لا يتحرج يتكلم ويعمل رسائل في الجوالات أو في منتديات أو في قنوات فضائية يفسر القرآن بلا علم. هنا الأمر خطير، يقول عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الصديق وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، يقول رضي الله عنه وأرضاه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما صعد عمر رضي الله عنه المنبر وقرأ وفاكهة وأبا، قال الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال رضي الله عنه إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني التكلف بلا علم. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قرأنا هذا والله الحمد في آخر مقدمته في أصول التفسير، وذكر هذا أيضا الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير، وأنا أنصح الإخوة بقراءة هذه المقدمة الماتعة سواء مقدمة شيخ الإسلام أو مقدمة الحافظ ابن كثير في تفسيره. رووا عن السلف روايات كثيرة في التحذير ومن القول في القرآن وهيبة القرآن وتعظيم القرآن. يعني كان سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لا أقول في القرآن شيئا، وكان عون بن عبد الله وروي عن زيد بن أسلم روايات كثيرة جدا في التخوف وفي التحرز من القرآن من القول في القرآن. ولذلك العلماء ذكروا شروطا للمفسر. ولكن قد يقول بعض طيب سعيد بن المسيب أو غيره كما سيأتينا أيضا عن قتادة ومجاهد طيب تكلموا في القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء تكلموا بعلم، وهذا هو الواجب. ما هو في القرآن؟ في القرآن وفي غير القرآن أن يسكت الإنسان عما جهل وأن يقول بما علم. يقول شيخ الإسلام هذه قاعدة يجب أن تستمر عليها في حياتك، الشيء الذي تجهله اسكت عنه، كما قال أهل العلم لا ينسب لساكت قول. ما هو لازم أنك تدخل في كل موضوع وكل شيء الناس يتكلمون فيه في تفسير في حديث في فقه، إلا لازم تدخل إلا لازم يعني تدلي معهم بدل شيء ما تعرف الله أعلم، اسكت لا تتكلم. ولذلك قال رحمه الله سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا، لكن الشيء الذي تعلمه قرأته والله الحمد حفظته حضرت مجلسا مجالس العلماء قرأت في كتاب وأنت متيقن. نعم بلغ يا أخي دين الله، أنشر علم، لا تظن بالعلم الذي عندك بلغه، لكن الإنسان يتكلم يعني بما شاء هذا كلام غرس. ولذلك يقول شيخ الإسلام هذه قاعدة يستمر عليها المسلم في حياته أنه يسكت عما جهل ويتكلم بما علم. وذا قال الشيخ الإسلام تكلموا بما علموا وسكتوا عما جهلوا رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى.
يعني هذا تكرر معنا عبد الأعلى بن عامر ومن أجله ضعف الحديث سيأتينا. نعم
قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
أعوذ بالله،
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن.
نعم هذا يعني نوع التساهل عند الترمذي رحمه الله تعالى كما ذكر العلماء، وإلا الحديث ضعيف الإسناد من أجل عبد الأعلى ابن عامر لكن معناه صحيح وقد دلت عليه يعني نصوص أخرى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. نعم اتق الله لا تتكلم في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أنت متثبت وتعلمه. نعم جزاك الله خير، اروي السنة وحدث بها وأرشد الناس إليها، ما في شك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني قال فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله أيها الإخوة هذا أمر خطير، وبخاصة في هذه الأزمنة الآن في هالجوالات وهالرسائل، يعني الناس صاروا يتلقفون يعني هذه الأحاديث الموضوعة ويفرحون بها، مع أنه قد قال أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث قال في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. لكن سبحان الله هذه فتنة، في حديث صحيحة يا أخي ويعني يرشد إليه الناس، ومع ذلك النفوس مولعة بهذه الأحاديث الموضوعة. وأنا أقول يعني عجبا يعني بعض الناس يعني يحس مثلا بقسوة من قلبه ويعني يبحث عما يعني يلينه ويقربه إلى الله عز وجل. ما في شك أن أعظم الموعظة موعظة القرآن الكريم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فأعظم الوعظ أيها الإخوة الوعظ بالقرآن، ثم بعد ذلك الوعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي اقرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري، اقرأ كتاب الزهد والورع وما بعده من صحيح الإمام مسلم يريح قلبك. لكن مصيبتنا هؤلاء الذين ينشرون ويرسلون هذه الأحاديث الموضوعة. فاتق الله يا أخي، اتق الله، الأمر خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كذب علي. ومن الكذب المساعدة على رواية هذه الأحاديث الموضوعة: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال، نكمل هذه الجملة إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، أولا أحب أن أنبه، يعني كما هو معلوم هو عندنا درس السبت والأحد والأربعاء، لكن هذا الأربعاء لن يكون في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون عبر منارة الحرمين الشريفين، يعني عن بعد. لكن بإذن الله، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في العمر، أن نلتقي السبت القادم بإذن الله، والأسبوع القادم والذي يليه ستكون السبت والأحد والأربعاء كلها إن شاء الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في آخر الحديث قال: ومن قال في القرآن برأيه، يعني بلا علم، وهذا هو الرأي المذموم، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا سبق الكلام عنه. هنا أيها الأخوة، أحب أن أقول كلمة موجزة، وهي مسألة التفسير بالقرآن، التفسير القرآن بالرأي. العلماء يقولون التفسير بالرأي على نوعين: محمود ومذموم. أما المحمود فهو ما كان على قواعده وأسسه، لا يتعارض مع تفسير السلف، ويعتمد اللغة، ويكون صاحبه على قدر ومعرفة بعلوم القرآن، ويعني إلى غير ذلك ما ذكروا. فمثلا قالوا تفسير الطبري رحمه الله فيه تفسير بالمأثور الروايات، وفيه أيضا تفسير منه، واختياراته وترجيحاته وبيانه ورده أيضا ما ليس بصحيح، كل هذا يدخل في باب الرأي المحمود. أما الرأي المذموم فهذا لا شك، أعوذ بالله، الذي يفسر القرآن على غير وجهه الصحيح، أو يتأول فيه الصفات، أو يحمل القرآن على الوجوه الغريبة المستكرهة في لغة العرب، أو إلى غير ذلك، هذا لا شك تفسير مذموم ومتوعد صاحبه، واللسان يسأل على كل حال فيما لو حصل له هذا، أو هذا، يعني لو وقع عليه إشكال أهو هذا من النوع المحمود أو المذموم، مع أن العلم نبه على هذا والله أعلم. هنا أيها الإخوة، هذا أحد الإخوة يقول: والدتي منومة في المستشفى، لو تدعون لها. نحن نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشفاء.